السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم.
بارك الله فيكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فبأسانيدنا المتصلات إلى الإمام الفداء إسماعيل بن كثير الدمشقي رحمه الله تعالى، قال في تفسيره كما في اليسير في اختصار تفسير ابن كثير: تفسير سورة الأحزاب وهي مدنية. روى عبد الله بن الإمام أحمد عن زر قال: قال لي أبي بن كعب: كأي تقرأ سورة الأحزاب أو كأي تعدها؟ قال: قلت 73 آية. فقال: قط، لقد رأيتها وإنها لتعادل سورة البقرة، ولقد قرأنا فيها: الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله، والله عليم حكيم. ورواه النسائي وإسناده حسن، وهو يقتضي أنه قد كان فيها قرآن ثم نسخ لفظه وحكمه أيضا، والله أعلم. الحكم ليه؟ الحكم مش منسوخ. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين، إن الله كان عليما حكيما. واتبع ما يوحى إليك من ربك، إن الله كان بما تعملون خبيرا. وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. هذا تنبيه بالأعلى على الأدنى، فإنه تعالى إذا كان يأمر عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم فلا أن يأتمر من دونه بذلك بطريق الأولى والأحرى، وأن تترك معصية الله على نور من الله. طيب، وقد قال طلق بن حبيب: التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله مخافة عذاب الله. وقوله: ولا تطع الكافرين والمنافقين، أي لا تسمع منهم ولا تستشرهم، إن الله كان عليما حكيما، أي فهو أحق أن تتبع أوامره وتطيعه، فإنه عليم بعواقب الأمور، حكيم في أقوال وأفعال. ولهذا قال: واتبع ما يوحى إليك من ربك، أي من قرآن وسنة، إن الله كان بما تعملون خبيرا، أي فلا تخفى عليه خافية. وتوكل على الله، أي في جميع أمورك وأحوالك، وكفى بالله وكيلا، أي وكفى به وكيلا لمن توكل عليه وأناب إليه. اقرأ أبو عمير.
أحسن الله إليكم شيخنا. قال الله تعالى: ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم، وما جعل أدعياءكم أبناءكم، ذلكم قولكم بأفواهكم، والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم، وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به، ولكن ما تعمدت قلوبكم، وكان الله غفورا رحيما. يقول تعالى موطئا قبل المقصود المعنوي أمرا محسوب حسيا معروفا، وهو أنه كما لا يكون للشخص الواحد قلبان في جوفه، ولا تصير زوجته التي يظاهر منها بقوله أنت علي كظهر أمي أما له، كذلك لا يصير الدعي ولدا للرجل إذا تبناه فدعاه ابنا له. فقال: ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم، كقوله: ما هن أمهاتهم، إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم. وقوله: وما جعل أدعياءكم أبناءكم، هذا هو المقصود بالنفي، فإنها نزلت في شأن زيد بن حارثة رضي الله عنه مولى النبي صلى الله عليه وسلم، كان النبي صلى الله عليه وسلم قد تبناه قبل النبوة، فكان يقال له زيد بن محمد، فأراد الله تعالى أن يقطع هذا الإلحاق وهذه النسبة بقوله: وما جعل أدعياءكم أبناءكم، كما قال في أثناء السورة: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وكان الله بكل شيء عليما. وقال ها هنا: ذلكم قولكم بأفواهكم، يعني تبنيكم لهم قول لا يقتضي أن يكون ابنا حقيقيا، فإنه مخلوق من صلب رجل آخر، فما يمكن أن يكون له أبوان، كما لا يمكن أن يكون للبشر الواحد قلبان. والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. قال سعيد بن جبير: يقول الحق أي العدل. وقال قتادة: وهو يهدي السبيل أي الصراط المستقيم. وقد ذكر غير واحد أن هذه الآية نزلت في رجل من قريش كان يقال له ذو القلبين، وأنه كان يزعم أن له قلبين كل منهما يعقل كل منهما بعقل وافر، فأنزل الله تعالى هذه الآية ردا عليه. هكذا روي عن ابن عباس، وقاله مجاهد وعكرمة والحسن وقتادة، واختاره ابن جرير. وروى عبد الرزاق عن الزهري في قوله: ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، قال: بلغنا أن ذلك كان في زيد بن حارثة، ضرب له مثل يقول: ليس ابن رجل آخر ابنك. وكذا قال مجاهد وقتادة وابن زيد أنها نزلت، أو إنها نزلت في زيد بن حارثة رضي الله عنه، وهذا يوافق ما قدمناه من التفسير. رواه في تحفة الأحوازية عن عبد الرزاق، والله سبحانه وتعالى أعلم. زي رواه في تحفة الأحوازية،
تعرف تحفة الحوزي؟
تعرفها بس هو ما بيرويش.
ذكر الشرح يعني.
وقوله: ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، هذا أمر ناسخ لما كان في ابتداء الإسلام من جواز ادعاء الأبناء الأجانب وهم الأدعياء، فأمر تبارك وتعالى برد نسبهم إلى آبائهم في الحقيقة، وأن هذا هو العدل والقسط. روى البخاري عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: إن زيد بن حارثة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما كنا ندعوه إلا زيد بن محمد حتى نزل القرآن: ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله. فقد كانوا يعاملونهم معاملة الأبناء من كل وجه، في الخلوة بالمحارم وغير ذلك. ولهذا قالت سهلة بنت سهيل امرأة أبي حذيفة: يا رسول الله، إنا كنا ندعو سالما ابنا، وإن الله قد أنزل ما أنزل، وإنه كان يدخل علي، وإني أجد في نفس أبي حذيفة من ذلك شيئا. فقال صلى الله عليه وسلم: أرضعيه تحرمي عليه. الحديث رواه مسلم. ولهذا لما نسخ هذا الحكم أباح تبارك وتعالى زوجة الدعي، وتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم بزينب بنت جحش مطلقة زيد بن حارثة. وقال: لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا. وقال في آية التحريم: وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، احترازا عن زوجة الدعي فإنه ليس من الصلب. فأما الابن من الرضاعة فمنزل منزلة ابن الصلب شرعا، بقوله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين: يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. البخاري ومسلم. فأما دعوة الغير ابنا على سبيل التكريم والتحبيب فليس مما نهى عنه في هذه الآية، بدليل ما رواه مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بني. وقوله: فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم، أمر تعالى برد أنساب الأدعياء إلى آبائهم إن عرفوا، فإن لم يعرفوا فهم إخوانهم في الدين ومواليهم، أي عوضا عما فاتهم من النسب. ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خرج من مكة عام عمرة القضاء لزيد: أنت أخونا ومولانا. رواه البخاري. فقد جاء في الحديث: من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلمه كفر. رواه البخاري ولفظ قريب. وهذا تشديد وتهديد ووعيد أكيد في التبري من النسب المعلوم. ولهذا قال: ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم. ثم قال: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به، أي إذا نسبتم بعضهم إلى غير أبيه في الحقيقة خطأ بعد الاجتهاد واستفراغ الوسع، فإن الله تعالى قد وضع الحرج في الخطأ ورفع إثمه، كما أرشد إليه في قوله تبارك وتعالى آمرا عباده أن يقولوا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وثبت في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال الله قد فعلت. وقال ها هنا: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم كان الله غفورا رحيما. أي أيوة، وإنما الإثم على من تعمد الباطل. وفي القرآن المنسوخ: فإنه كفر بكم أن ترغبوا عن آبائكم. البخاري ومسلم بنحو. وفي الحديث الآخر: ثلاث في الناس كفر: الطعن في النسب، والنياحة على الميت، والاستسقاء بالنجوم. رواه مسلم ولم يذكر الاستسقاء.
رواه مسلم ولم يذكر الاستسقاء. احنا
من
بنقرأ
أساسي
في اسمعني بس
لا مؤاخذة، فيه أنا بحسب المايك فقط.
احنا بنقرأ في اختصار تفسير ابن كثير، فهم اختصروا كلام ابن كثير وتركوا المختصر على ما هو بلفظ ابن كثير، وأضافوا بعض الأشياء. يعني فعلهم أنهم اختصروا وحذفوا بعض الكلام الذي فيه يعني زيادات او احاديث ضعيفه او سرديات او كذا كما تقدم، وهم بينوا مواضع الاحاديث التي ذكرها ابن كثير. مثل هذا الموضع ابن كثير يقول في الحديث الاخر ثلاث وكذا الى اخره، فهم قالوا بين حتى في الطباعه عاملينه بين حاشيه كده. رواه مسلم ولم يذكر الاستسقاء. فاحنا الاصل احنا بنقرا في المختصر، يعني مش كل ما نقول قال المختصرون رواه مسلم ولا مذكر الاستسقاء، لا. واضح
نعم،
الكلام؟
يعني اعمل ايه؟ انا بس بغير صوتي فيها بس.
بس ما هو كده، اصل
بس
كان ابو
نعم،
عمر بيقول يعني لا، ما بنقولش ليه قال المختصرين، لان احنا
يعني
اصلا
انا
بنقرا
كده.
اختصار المختصرين.
احسن الله عليك. ولو جت في الصحيحين زي اللي فاتت دي، هو قال في
اه
الصحيح، ما قلت في البخاري ومسلم بقى اللي في الاخر دي،
ماشي. لا
يعني هو
هما
بيقول
بقى بيبينوا الموضع البخاري
بس،
كذا
فمش
ومسلم.
محتاجينها. يعني هو بيقول بقوله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين: يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. وبعدين قال البخاري ومسلم، ما قلتش انا بقى البخاري ومسلم، خلاص صح كده؟
سهل، قلنا او ما قلناش، لكن مثلا
تمام.
في الحديث الاخير ده ما ذكرش من اللي اخرجه في الحديث.
فده هنقوله بقى مطلوب
ايوه
هنا. احسن الله اليك. قال تعالى: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، وأزواجه أمهاتهم، وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا، كان ذلك في الكتاب مسطورا. قد علم الله تعالى شفقة رسوله صلى الله عليه وسلم على أمته ونصحه لهم، فجعله أولى بهم من أنفسهم، وحكمه فيهم طيب وحكمه في فجعله أولى بهم من أنفسهم، وحكمه فيهم مقدما على اختيارهم لأنفسهم، كما قال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وفي الصحيح أن عمر رضي الله عنه قال: يا رسول الله، والله لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. فقال صلى الله عليه وسلم: لا يا عمر، حتى يكون أحب إليك من نفسك. فقال: يا رسول الله، والله لأنت أحب إلي من كل شيء حتى من نفسي. فقال صلى الله عليه وسلم: الآن يا عمر. البخاري. ولهذا قال تعالى في هذه الآية: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم.
وهيقتضك فيها
ما هو قال في
يعني.
الصحيح، هو إذا أطلق البخاري بس ما قالش البخاري، يعني فقلت أقول البخاري.
لا هو احنا بنقول الصحيح في مسلم ايضا، ويمكن في الصحيحين.
نعم.
اقصد يعني ايه، انت قراءتك عاديه وتيجي عند الخط الصغير تضعف خط.
ما عشان الناس تقبلها بس.
يبقى صوت صغير زي الخط الصغير.
بالظبط كده، هي في مراعاة النظير. الله المستعان. الله يحفظكم سيدي. قال: وروى البخاري عن أبي هريرة رضي وروى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من مؤمن إلا وأنا أولى الناس به في الدنيا والآخرة. اقرأوا إن شئتم: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فأيما مؤمن ترك مالا فليرثه عصابته من كانوا، وإن ترك دينا أو ضياعا فليأتني فأنا مولاه. فقوله وأزواجه أمهاتهم، أي في الحرمة والاحترام والتوقير والإكرام والإعظام، ولكن لا تجوز الخلوة بهن ولا ينتشر التحريم إلى بناتهن وأخواتهن بالإجماع. وقوله وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، أي في حكم الله، من المؤمنين والمهاجرين، أي القرابات وأولى بالتوارث من المهاجرين والأنصار. وهذه ناسخة لما كان قبلها من التوارث بالحلف والمؤاخاة التي كانت بينهم، كما قال ابن عباس وغيره: كان المهاجري يرث الأنصاري دون قراباته وذوي رحمه للأخوة التي آخى بينهما رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه البخاري. وكذا قال سعيد بن جبير وغيره من السلف والخلف. وقوله إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا، أي ذهب الميراث وبقي النصر والبر والصلة والإحسان والوصية. وقوله كان ذلك في الكتاب مستورا، أي هذا الحكم، وهو أن أولي الأرحام بعضهم أولى ببعض حكم من الله مقدر مكتوب في الكتاب الأول الذي لا يبدل ولا يغير، قاله مجاهد وغير واحد. وإن كان تعالى قد شرع خلافه في وقت لما له في ذلك من الحكمة البالغة، وهو يعلم أنه سينسخه إلى ما هو جار في قدره الأزلي وقضائه القدري الشرعي. وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم، ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم، وأخذنا منهم ميثاقا غليظا ليسأل الصادقين عن صدقهم وأعد للكافرين عذابا أليما. يقول الله تعالى مخبرا عن أولي العزم الخمسة وبقية الأنبياء أنه أخذ عليهم العهد والميثاق في إقامة دين الله تعالى وإبلاغ رسالته والتعاون والتناصر والاتفاق، كما قال تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا أقررنا. قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. فهذا العهد والميثاق أخذ عليهم بعد إرسالهم، وكذلك هذا. ونص من بينهم على هؤلاء الخمسة وهم أولو العزم، وهو من باب عطف الخاص على العام، وقد صرح بذكرهم أيضا في قوله: شرع لكم من الدين ما وصى به نوح والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. فذكر الفاتح والخاتم ومن بينهما على الترتيب، فهذه هي الوصية التي أخذ عليهم الميثاق بها، كما قال: وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم. فبدأ في هذه الآية بالخاتم لشرفه صلوات الله عليه، ثم رتبهم بحسب وجودهم صلوات الله عليهم. وقد قيل إن المراد بهذا الميثاق الذي أخذ منهم حين أخرجوا في صورة الذر من صلب آدم عليه الصلاة والسلام، كما روي عن أبي بن كعب رضي الله عنه أنه قال: ورفع أباهم آدم فنظر إليهم، يعني ذريته، وأن فيهم الغني والفقير وحسن الصورة ودون ذلك، فقال: ربي لو سويت بين عبادك، فقال: إني أحببت أن أشكر. ورأى فيهم الأنبياء مثل السروج عليهم النور، وخصوا بميثاق آخر من الرسالة والنبوة، فهو الذي يقول الله تعالى: وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم الطبري. وهذا قول مجاهد أيضا، وقال ابن عباس: الميثاق الغليظ العهد. وقوله: ليسأل الصادقين عن صدقهم، قال مجاهد: المبلغين المؤدين عن الرسل. وقوله تعالى: وأعد للكافرين، أي من أممهم، عذابا أليما، أي موجعا. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا. يقول تعالى مخبرا عن نعمته وفضله وإحسانه إلى عباده المؤمنين في صرفه أعداءهم وهزمه إياهم عام الخندق في شوال سنة خمس من الهجرة على الصحيح المشهور. وقال موسى بن عقبة وغيره: كانت في سنة أربع، وكان سبب قدوم الأحزاب أن نفرا من أشراف يهود من طيب أن نفرا من أشراف يهود بني النضير الذين أجلاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى خيبر خرجوا إلى مكة فاجتمعوا بأشراف قريش وألبوهم على حرب النبي صلى الله عليه وسلم ووعدوهم من أنفسهم النصر والإعانة فأجابوهم إلى ذلك، ثم خرجوا إلى غطفان فدعوهم فاستجابوا لهم أيضا، وخرجت قريش ومن تابعها وقائدهم أبو سفيان صخر بن حرب والجميع قريب من 10,000. فلما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمسيرهم أمر المسلمين بحفر الخندق حول المدينة، وذلك بإشارة سلمان الفارسي رضي الله عنه، فعمل المسلمون فيه واجتهدوا، ونقل معهم رسول الله صلى الله عليه وسلم التراب وحفر، وكان في حفره ذلك آيات بينات ودلالات واضحات. وجاء المشركون فنزلوا قريبا من أحد، ونزلت طائفة منهم أعالي أرض المدينة كما قال الله تعالى: إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم، وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه من المسلمين وهم نحو 700، فأسندوا ظهورهم إلى سلع ووجوههم إلى نحو العدو. نحو ولا نحر؟ عندي واو. نعم،
نحو
أصل مفترض نحو هتبقى ظرف، صح يا سيدنا؟
نعم،
قبلها إلى حرف جر.
يبقى إلى نحو.
صلى الله عليه. والخندق حفير يحجب الخيالة والرجال أن تصل إليهم، وجعل النساء والذراري في آطام المدينة. فكانت بنو قريظة وهم طائفة من اليهود لهم حصن شرقي المدينة، ولهم عهد من النبي صلى الله عليه وسلم وذمة، وهم قريب من 800 مقاتل. فذهب إليهم حيي بن أخطب النضري اليهودي، فلم يزل بهم حتى نقضوا العهد ومالأوا الأحزاب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعظم الخطب واشتد الأمر كما قال الله تبارك وتعالى: هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. ومكثوا محاصرين للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه قريبا من شهر، إلا أنهم لا يصلون إليهم، ولم يقع بينهم قتال، إلا أن عمرو بن عبد ود العامري، وكان من الفرسان الشجعان المشهورين في الجاهلية، ركب ومعه فوارس، فاقتحموا الخندق وخلصوا إلى ناحية المسلمين. فنادب رسول الله صلى الله عليه وسلم خيل المسلمين إليه، فلم يبرز إليه أحد، فأمر علي رضي الله عنه فخرج إليه فتجاول ساعة، ثم قتله علي رضي الله عنه، فكان علامة على النصر. ثم أرسل الله عز وجل على الأحزاب ريحا شديدة الهبوب قوية، حتى لم يبق لهم خيمة ولا شيء، ولا توقد لهم نار ولا يقر لهم قرار، حتى ارتحلوا خائبين خاسرين، كما قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها. قال مجاهد: وهي الصبا. ويؤيده الحديث الآخر: نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور. البخاري ومسلم. روى ابن جرير عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: أرسلني خالي بن مضعون رضي الله عنه ليلة الخندق في برد شديد وريح إلى المدينة، فقال: ائتنا بطعام ولحاف. قال: فاستأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذن لي، وقال: من أتيت من أصحابي فمرهم يرجعوا. قال: فذهبت والريح تسفي كل شيء، فجعلت لا ألقى أحدا إلا أمرته بالرجوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فما يلوي أحد عنهم منهم عنقه. قال: وكان معي ترس لي، فكانت الريح تضربه علي، وكان فيه حديد. قال: فضربته الريح حتى وقع بعض ذلك الحديد على كفي، فأبعدها إلى الأرض. وقوله: وجنودا لم تروها وهم الملائكة زلزلتهم وألقت في قلوبهم الرعب والخوف. فكان رئيس كل قبيلة يقول: يا بني فلان إلي، فيجتمعون إليه فيقول: النجاء النجاء، لما ألقى الله في قلوبهم من الرعب. وقد روى مسلم عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما أنه قال: لقد رأيتنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الأحزاب في ليلة ذات ريح شديد وقر قر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا رجل يأتي بخبر القوم يكون معي في يوم القيامة؟ فلم يجبه منا أحد، ثم الثانية والثالثة مثله، ثم قال صلى الله عليه وسلم: يا حذيفة، قم فأتنا بخبر من القوم. فلم أجد مدا إذ دعاني باسمي أن أقوم، فقال: ائتني بخبر القوم ولا تذعرهم علي. قال: فمضيت كأنما أمشي في حمام حتى أتيتهم، فإذا أبو سفيان يصلي ظهره بالنار، فوضعت سهما في كبد قوسي وأردت أن أرميه، ثم ذكرت قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تذعرهم علي، ولو رميته أصبته. قال: فرجعت كأنما أمشي في حمام، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أصابني البرد حين فرغت وقررت، فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وألبسني من فضل عباءة كانت عليه يصلي فيها، فلم أزل نائما حتى الصبح. فلما أصبحت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قم يا نومان. وقوله: إذ جاءوكم من فوقكم، أي الأحزاب، ومن أسفل منكم هم بنو قريظة، وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر، أي شدة الخوف والفزع، وتظنون بالله الظنونا. قال ابن جرير: ظن بعض من كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الدائرة على المؤمنين، وأن الله سيفعل ذلك. وقال محمد بن إسحاق في قوله: وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا، ظن المؤمنون كل ظن ونجم النفاق. حتى قال معتب بن قشير أخو بني عمرو بن عوف: كان محمد يعدنا أن نأكل كنوز كسرى وقيصر، وأحدنا لا يقدر على أن يذهب إلى الغائط. ذكره الطبري. وقال الحسن في قوله عز وجل: وتظنون بالله الظنونا، ظنون مختلفة، ظن المنافقون أن محمدا صلى الله عليه وسلم وأصحابه سيستأصلون، وأيقن المؤمنون أن ما وعد الله ورسوله حق، أنه سيظهر على الدين كله ولو كره المشركون. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. وإذ قالت طائفة منهم: يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا. ويستأذن فريق منهم النبي يقولون: إن بيوتنا عورة وما هي بعورة، إن يريدون إلا فرارا. يقول الله تعالى مخبرا عن ذلك الحال حين نزلت الأحزاب حول المدينة والمسلمون محصورون في غاية الجهد والضيق، ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرهم، أنهم ابتلوا واختبروا وزلزلوا زلزالا شديدا. فحينئذ ظهر النفاق، وتكلم الذين في قلوبهم مرض بما في نفوسهم. وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. أما المنافق فناجم نفاقه، والذي في قلبه شبهة تنفس بما يجده من الوسواس في نفسه لضعف إيمانه وشدة ما هو فيه من ضيق الحال. وقوم آخرون قالوا كما قال الله: وإذ قالت طائفة منهم: يا أهل يثرب، يعني المدينة، وقوله لا مقام لكم، أي ها هنا، يعنون عند النبي صلى الله عليه وسلم في مقام المرابطة، في مقام المرابطة أو مقام المرابطة، أي إلى فارجعوا، أي إلى بيوتكم ومنازلكم. ويستأذن فريق منهم النبي، عن ابن عباس أنه قال: قالوا بيوتنا نخاف عليها السرق. كذا قال غير واحد. الطبري، يعني اعتذروا في الرجوع إلى منازلهم بأنها عورة، أي ليس دونها ما يحجبها من العدو، فهم يخشون عليها منهم. قال الله تعالى: وما هي بعورة، أي ليست كما يزعمون، إن يريدون إلا فرارا، أي هربا من الزحف. ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا. ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار، وكان عهد الله مسؤولا. قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل، وإذا لا تمتعون إلا قليلا. قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة، ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. يخبر تعالى عن هؤلاء الذين يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة يريدون إلا فرارا، أنهم لو دخل عليهم الأعداء من كل جانب من جوانب المدينة ثم سئلوا الفتنة وهي الدخول في الكفر لكفروا سريعا. وهم لا يحافظون على الإيمان ولا يستمسكون به مع أدنى خوف وفزع. هكذا فسرها قتادة وعبد الرحمن بن زيد وابن جرير، وهذا ذم لهم غاية الذم. ثم قال تعالى يذكرهم بما كانوا عاهدوا الله من قبل هذا الخوف أي ألا طيب ثم ذكرهم ثم قال تعالى يذكرهم بما كانوا عاهدوا الله من قبل هذا الخوف ألا يولوا الأدبار ولا يفروا من الزحف، وكان عهد الله مسؤولا، أي أيوة إن الله تعالى سيسألهم عن ذلك العهد، لا بد من ذلك. ثم أخبرهم أن فرارهم ذلك لا يؤخر آجالهم ولا يطول أعمارهم، بل ربما كان ذلك سببا في تعجيل أخذهم غرة. ولهذا قال: وإذا لا تمتعون إلا قليلا، أي بعد هرابكم وفراركم، قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى. ثم قال: قل من ذا الذي يعصمكم من الله، يعني يمنعكم، إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة، ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا، أي ليس لهم ولا لغيرهم من دون الله مجير ولا مغيث. قد يعلم الله أمرك وصيه. شفنا
أحسن الله عليك. يقرأ أبو عمر.
أصلكم سيدنا. وبه إليه قوله تعالى: قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا أشحة عليكم فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظر إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا. يخبر تعالى عن إحاطة علمه بالمعوقين لغيرهم من شهود عن شهود الحرب والقائلين لإخوانهم أي أصحابهم وعشائر وعش وعوش أصحابهم عشرائهم وذي الجمع عشائرهم هلم إلينا أي إلى ما نحن فيه من الإقامة في الظلال والثمار وهم مع ذلك لا يأتون البأس إلا قليلا أشحة عليكم أي بخلاء بالمودة والشفقة عليكم. وقال السدي: أشحة عليكم أي في الغنائم فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت أي من شدة خوفه وجزعه وهكذا خوف هؤلاء الجبهاء من القتال. فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أي فإذا كان الأمن تكلموا كلاما بليغا فصيحا عاليا وادعوا لأنفسهم المقامات العالية في الشجاعة والنجدة وهم يكذبون في ذلك. وقال ابن عباس: سلقوكم أي استقبلوكم. وقال قتادة: أما عند الغنيمة فأشح قوم وأسوأهم مقاسمة أعطونا أعطونا قد شهدنا معكم، وأما عند البأس فأجبن قوم وأخذاله للحق الطبري وهم مع ذلك أشحة على الخير أي ليس فيهم خير قد جمعوا الجبن والكذب وقلة الخير. هذا قال تعالى أولئك. ولهذا قال تعالى: أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسير، أي سهلا هينا عنده. قوله تعالى: يحسبون الأحزاب لم يذهبوا، وإن يأتي الأحزاب يودوا أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا. وهذا أيضا من صفاتهم القبيحة في الجبن والخور، يحسبون الأحزاب لم يذهبوا بل هم قريب منهم وإن لهم عودة إليهم. وإن يأتي الأحزاب يودوا لو أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم أي ويودون إذا جاءت الأحزاب أنهم لا يكونون حاضرين معكم في المدينة بل في البداية يسألون عن أخباركم وما كان من أمركم مع عدوكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا أي ولو كانوا فيكم أي ولو كانوا بين أظهركم لا قاتلوا معكم إلا قليلا لكثرة جبنهم وذلتهم وضعف قينهم. قوله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا: هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. هذه الآية الكريمة أصل كبير في التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله وأحواله، ولهذا أمر تبارك وتعالى الناس بالتأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب في صبره ومصابرته ومجاهدته وانتظاره الفرج من ربه صلوات الله وسلامه عليه دائما إلى يوم الدين. ولهذا قال تعالى للذين تزلزلوا واضطربوا في أمرهم يوم الأحزاب: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة أي هل اقتديتم به وتأسيتم بشمائله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال: لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ثم قال تعالى مخبرا عن عباده المؤمنين المصدقين بموعود الله لهم وجعله العاقبة حاصلة لهم في الدنيا والآخرة، فقال: ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا: هذا ما وعد الله ورسوله. قد ابن عباس وقتادة كما روى الطبري يعنون قوله تعالى في سورة البقرة: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. أي هذا ما وعدنا الله ورسوله من الابتلاء والاختبار والامتحان الذي يعقبه النصر القريب. ولهذا قال تعالى: وصدق الله ورسوله، فقوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما دليل على زيادة الإيمان وقوته بالنسبة إلى الناس وأحوالهم. كما قال جمهور الأئمة: إنه يزيد وينقص. ومعنى قوله وما زادهم أي ذلك الحال والضيق والشدة إلا إيمانا بالله وتسليما، أي قيادا لأوامره وطاعة لرسوله صلى الله عليه وسلم. قوله تعالى: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا، ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم، إن الله كان غفورا رحيما. لما ذكر عز وجل عن المنافقين أنهم ناقضوا العهد الذي كانوا عاهدوا الله عليه لا يولون الأدبار، وصف المؤمنين بأنهم استمروا على العهد والميثاق وصدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه، قال بعضهم أجله، وقال البخاري عهده وهو يرجع إلى الأول، ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا، أي وما غيروا عهد الله ولا نقضوه ولا بدلوه. روى البخاري عن زيد بن ثابت أنه قال: لما نسخنا المصحف فقدت آية من سورة الأحزاب، كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها، لم أجدها إلا مع خزيمة ابن ثابت الأنصاري رضي الله عنه، الذي جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم شهادته بشهادة رجلين: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. روى الإمام أحمد عن ثابت أنه قال: قال أنس عمي أنس بن النضر رضي الله عنه سميت به لم يشهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر، فشق عليه وقال: أول مشهد شهده رسول الله صلى الله عليه وسلم غيبت عنه، لئن أراني الله تعالى مشهدا فيما بعد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليرين الله عز وجل ما أصنع. قال: فهاب أن يقول غيرها، فشهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد، فاستقبل سعد بن معاذ رضي الله عنه فقال له أنس رضي الله عنه: يا أبا عمرو، أين وهل لريح الجنة؟ إني أجده دون أحد. قال: فقاتلهم حتى قتل رضي الله عنه. قال: فوجد في جسده 80 بين ضربة وطعنة ورمية، فقالت أخته عمتي الربيع ابنة النضر: فما عرفت أخي إلا ببنانه. قال: فنزلت هذه الآية: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهد الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا. قال: فكانوا يرون أنها نزلت فيه وفي أصحابه رضي الله عنهم، ورواه مسلم. قال مجاهد في قوله: فمنهم من قضى نحبه، قال عهده، ومنهم من ينتظر، قال يوما فيه قتال فيصدق في اللقاء. وقال الحسن: فمنهم من قضى نحبه، يعني موته على الصدق والوفاء، ومنهم من ينتظر الموت على مثل ذلك، ومنهم من لم يبدل تبديلا. وكذا قال قتادة وابن زيد، وقال بعضهم نحبه نذره. وقوله: وما بدلوا تبديلا، أي وما غيروا عهدهم وبدلوا الوفاء بالغدر، بل استمروا على ما عاهدوا الله عليه وما نقضوه، كفعل المنافقين الذين قالوا: إن بيوتنا عورة وما هي بعورة، إن يريدون إلا فرارا، ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار. وقوله: ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم، أي إنما يختبر عباده بالخوف والزلازل والزل والزل والزلازل والزلزال ليميز الخبيث من الطيب، فيظهر أمر هذا بالفعل وأمر هذا بالفعل، مع أنه تعالى يعلم الشيء قبل كونه، ولكن لا يعذب الخلق بعلمه فيهم حتى يعملوا بما يعلمه فيهم. كما قال تعالى: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. فهذا علم بالشيء بعد كونه، وإن كان العلم السابق حاصلا به قبل وجوده. ولهذا قال هنا: ليجزي الله الصادقين بصدقهم، أي بصبرهم على ما عاهدوا الله عليه وقيامهم به ومحافظتهم عليه، ويعذب المنافقين وهم الناقضون لعهد الله المخالفون لأوامره، فاستحقوا بذلك عقابه وعذابه، ولكن هم تحت مشيئته في الدنيا، إن شاء استمر بهم على ما فعلوا حتى يلقوه فيعذبهم عليه، وإن شاء تاب عليهم بأن أرشدهم إلى النزوع عن النفاق إلى الإيمان والعمل الصالح بعد الفسوق والعصيان. ولما كانت رحمته ورأفته تبارك وتعالى بخلقه هي الغالبة لغضبه، قال: إن الله كان غفورا رحيما. قوله تعالى: ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا، وكفى الله المؤمنين القتال، وكان الله قويا عزيزا. يقول تعالى مخبر عن الأحزاب لما أجلاهم عن المدينة بما أرسل عليهم من الريح والجنود الإلهية، فصلت عليهم هواء فوق شم فرق شملهم، كما كان سبب اجتماعهم من الهوى، وهم أخلاط من قبائل شتى وأحزاب وقبائل وأحزاب وآراء. فناسب أن
نعم
يرسل
نعم
عليهم وهم أخلاط من قبائل شتى وأحزاب وآراء، فناسب أن يرسل عليهم الهواء الذي فرق جماعاتهم وردهم خائبين خاسرين بغيظهم وحنقهم خائبين
وحلاقهم
وحنقهم وردهم خائبين خاسرين بغيظهم وحنقهم. لم ينالوا خيرا إلا في الدنيا مما كان في أنفسهم من الظفر والمغنم، ولا في الآخرة بما تحملوه من الآثام في مبارزة الرسول صلى الله عليه وسلم بالعداوة، وهمهم بقتل واستئصال جيشه. ومن هم بشيء وصدق همه بفعله فهو في
همه
الحقيقة
صدق
صدق
همه
همه بفعله فهو في الحقيقة كفاعله. وقوله: وكفى الله المؤمنين القتال، أي لم يحتاجوا إلى منازلتهم ومبارزتهم حتى يجلوهم عن بلادهم، بل كفى الله وحده ونصر عبده وأعز جنده. ولهذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده فلا شيء بعده. أخرجاه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مع اختلاف في اللفظ. وفي الصحيحين عن عبد الله بن أبي أوفى أنه قال: دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الأحزاب فقال: اللهم منزل الكتاب سريع الحساب اهزم الأحزاب، اللهم اهزمهم وزلزلهم. البخاري ومسلم. وفي قوله: وكفى الله المؤمنين القتال، إشارة إلى وضع الحرب بينهم وبين قريش، وهكذا وقع بعدها. لم يغزهم المشركون بل غزاهم المسلمون في بلادهم، كما روى الإمام أحمد عن سليمان بن سرد رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب: الآن نغزوهم ولا يغزونا. وهكذا روى البخاري في صحيحه. وقوله تعالى: وكان الله قويا عزيزا، أي بعلمه وقوته ردهم خائبين لم ينالوا خيرا، وأعز الله الإسلام وأهله وصدق وعده ونصر رسوله وعبده، فله الحمد والمنة. قوله تعالى: وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا، وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطئوها، وكان الله على كل شيء قديرا. فقد تقدم في بني قريظة لما قدمت جنود الأحزاب ونزلوا على المدينة، نقضوا ما كان بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم من العهد، وكان ذلك بسفارة حيي بن أخطب النضري لعنه الله. دخل حصنهم ولم يزل بسيدهم كعب بن أسد حتى نقض العهد، وقال له فيما قال: ويحك، قد جئتك بعز الظهر، أتيتك بقريش وأحابيشها وغطفان وأتباعها، ولا يزالون ها هنا حتى يستأصلوا محمدا وأصحابه. فقال له كعب: بل والله أتيتني بذل الدهر، ويحك يا حيي، إنك مشؤوم، فدعنا منك. فلم يزل حتى أجابه، واشترط له حيي إن ذهب الأحزاب ولم يكن من أمرهم شيء أن يدخل معهم في الحصن فيكون له أسوتهم. لما نقضت قريظة وبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم سأه وشق عليه وعلى المسلمين جدا، فلما أيده الله تعالى ونصره وكبت أعداءه وردهم خائبين بأخسر صفقة، ورجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة مؤيدا منصورا، وضع الناس السلاح. فبينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل من وعفاء تلك المرابطة في بيت أم سلمة رضي الله عنها، إذ تبدى له جبريل عليه الصلاة والسلام وتاجرا بعمامة، فقال: أوضعت السلاح يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: نعم. قال: لكن الملائكة لم تضع أسلحتها.
بس
وهذا الآن رجوعي من طلب القوم. ثم قال: إن الله تبارك وتعالى يأمرك أن تنهض إلى بني قريظة، فإن الله تعالى أمرني أن أزلزل عليهم. فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم من فوره وامر الناس بالمسير الى بني قريظه، وكانت على اميال من المدينه، وذلك بعد صلاه الظهر. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يصلين احد منكم العصر الا في بني قريظه. فصار الناس فادركتهم الصلاه بالطريق، فصلى بعضهم في الطريق وقالوا: لم يرد منا رسول الله صلى الله عليه وسلم الا تعجيل السير. وقال اخرون: لا نصليها الا في بني قريظه. فلم يعنف واحدا من الفريقين. وتابع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد استخلف على المدينه ابن ام مكتوم رضي الله عنه، واعطى الرايه لعلي بن ابي طالب رضي الله عنه، ثم نازلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وحاصرهم 25 ليله. فلما طال عليهم الحال نازلوا على حكم سعد بن معاذ سيد الاوس رضي الله عنه، لانهم كانوا حلفاءهم في الجاهليه، واعتقدوا انه يحسن اليهم في ذلك، كما فعل عبد الله بن ابي بن سلوله في مواليه بني قينقاع حين استطلقهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فظن هؤلاء ان سعدا سيفعل فيهم كما فعل ابن ابي في اولئك، ولم يعلموا ان سعدا رضي الله عنه كان قد اصابه سهم في اكحله ايام الخندق، فكواه رسول الله صلى الله عليه وسلم وانزله في قبه المسجد ليعوده من قريب. وقال سعد رضي الله عنه فيما دعا به: اللهم ان كنت ابقيت من حرب قريش شيئا فاقني لها، وان كنت وضعت الحرب بيننا وبينهم فافجرها، ولا تمتني حتى تقر عيني من بني قريظه. فاستجاب الله دعاءه حتى تقر عين من بني قريظة. فاستجاب الله دعاءه وقدر عليهم أن نزلوا على حكمه باختيارهم طلبا من تلقاء أنفسهم. فعند ذلك استدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة ليحكم فيهم. فلما أقبل وركب حمار قد وطأوا له عليه، جعل الأوس يلوذون به ويقولون: يا سعد، إنهم مواليك فأحسن فيهم، ويرققونه عليهم ويعطفونه وهو ساكت لا يرد عليهم. فلما أكثروا عليه قال رضي الله عنه: لقد آن لسعد ألا تأخذه في الله لومة لائم. فعرفوا أنه غير مستقيهم. فلما دنا من الخيمة التي فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قوموا إلى سيدكم. فقام المسلمون فأنزلوه إعظاما وإكراما واحتراما له في محمل ولايته ليكون أنفذ لحكمه فيهم. فلما جلس قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هؤلاء أشار إليهم قد نزلوا على حكمك، فاحكم فيهم بما شئت. فقال رضي الله عنه: وحكمي نافذ عليهم؟ قال صلى الله عليه وسلم: نعم. قال: وعلى من في هذه الخيمة؟ قال: نعم. قال: وعلى من هنا؟ وأشار إلى الجانب الذي فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو معرض بوجهه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إجلالا وإكراما وإعظاما. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم. فقال رضي الله عنه: إني أحكم أن تقتل مقاتلتهم وتسبى ذريتهم أموالهم. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد حكمت بحكم الله من فوق 7 أرقعة. ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأخاديد فخدت في الأرض وجيء بهم مكتفين، فضرب أعناقهم، وكانوا ما بين 700 إلى 800، وسبى من لم ينبت منهم من النساء وأموالهم وسبى من لم ينبت منهم من النساء وأموالهم
مع النساء
وأموالهم.
أموالهم
وأصله مش سبى من لم ينبت منهم مع النساء
وأمواله.
وأصل هذه القصة في الصحيح، وروى بعضها الطبري، وهذا كله مقرر مفصل بأدلته وحديثه وبسطه في كتاب السيرة.
وبسطه
بأدلته، ما هو كله معطوف بأدلته وأحاديثه مقرر وبسطه في كتاب السيرة الذي أفردناه موجزا، ولله الحمد والمنة. ولهذا قال تعالى: وأنزل الذين ظاهروهم، أي عاونوا الأحزاب وساعدوهم على حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أهل الكتاب، يعني بني قريظة من اليهود، من بعد أصوات بني إسرائيل، كان قد نزل آباؤهم الحجاز قديما طمعا في اتباع النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. فلما جاءهم ما عرفوا كفروا، فعليهم لعنة الله. وقوله: من صياصيهم، يعني حصونهم، كذا قال مجاهد وقتالة والسدي وغيرهم. ومنه سمي ومنه سمي صياصي البقر، وهي قرونها لأنها أعلى شيء فيها. وقذف في قلوبهم الرعب وهو الخوف، لأنهم كانوا ما لقوا المشركين على حرب النبي صلى الله عليه وسلم، وليس من يعلم كمن لا يعلم، فأخاف المسلمين ورموا قتلهم ليعزوا في الدنيا، فانعكس عليهم الحال وانقلب الفال وانشمر المشركون ففازوا بصفقة المغبون. فكما راموا العزة ذلوا، وأرادوا استئصال المسلمين استؤصلوا. وأضيف إلى ذلك
رامو
راموا رموا رموا
رامو مو
فكما راموا العزة ذلوا، وأرادوا استئصال المسلمين فاستؤصلوا. وأضيف إلى ذلك شقاوة الآخرة، فصارت الجملة أن هذه هي الصفقة الخاسرة. لهذا قال تعالى: فريقا تقتلون وتأسرون فريقا. فالذين
صفقة
قتلوا، أن الصفقة الخاسرة، أن هذه هي
الصفقة الصفقة الخاسرة.
الصفقة،
نعم.
أن هذه الصفقة الخاسرة. ولهذا قال تعالى: فريقا
إيه.
تقتلون وتأسرون فريقا. ها، خاسرة.
هي الصفقة الخاسرة، هي
هي
البرميل.
هي الصفقة الخاسرة. ما دي اللي لخبط يعني. ولهذا قال تعالى: فريقا تقتلون وتأسرون فريقا. فالذين قتلوا أو قتلوا هم المقاتلة والأسراء، هم الأصاغر والنساء. روى الإمام أحمد عن عطية القرظي أنه قال: عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم قريظة، فشكوا في، فأمر بي النبي صلى الله عليه وسلم أن ينظروا هل أنبت بعد، فنظروا فلم يجدوني أنبت، فخلى عني وألحقني بالسبي. وكذا رواه أهل السنن كلهم. وقال الترمذي: حسن صحيح. وقوله: وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم أجعلها لكم لم تطؤوها، قيل خيبر وقيل مكة. رواه مالك عن زيد بن أسلم وقيل فارس وروم. وقال ابن جرير: يجوز أن يكون الجميع مرادا، وكان الله على كل شيء قديرا. قوله تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. هذا أمر من الله تبارك وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم بأن يخير نساءه بين أن يفارقهن فيذهب إلى غيره ممن يحمل،
تخير.
بأن يخير نساءه
نعم
بأن يخير نساءه بين أن يفارقهن فيذهبن إلى غير ممن يحصل لهن عنده الحياة الدنيا وزينتها، وبين الصبر على ما عنده من ضيق حال، ولهن عند الله تعالى في ذلك الثواب الجزيل. فأمرنا رضي الله عنه ولهن عند الله تعالى في ذلك الجزيل. فأخبرنا رضي الله عنهن وأرضاهن الله ورسوله والدار الآخرة، فجمع الله تعالى لهن بعد ذلك بين خير الدنيا وسعادة الآخرة. روى البخاري عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءها حين أمره الله تعالى أن يخير أزواجه، قالت: فبدأ بي رسول الله عليه وسلم فقال: إني ذاكر لك أمر، فلا عليك ألا تستعجلي حتى تستأمري أبويك، وقد علم أن أبوي لم يكونا يأمران بفراقه. قال ثم قال: إن الله تعالى قال: يا أيها النبي قل لأزواجك، إلى تمام الآيتين. فقلت له: ففي أي هذا أستأمر أبوي؟ فإني أريد الله ورسوله والدار الآخرة. وروى الإمام أحمد عن جابر رضي الله عنه قال: أقبل أبو بكر رضي الله عنه يستأذن على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والناس ببابه جلوس، والنبي صلى الله عليه وسلم جالس فلم يؤذن له. ثم أقبل عمر رضي الله عنه فاستأذن فلم يؤذن له. ثم أذن لأبي بكر، ثم أذن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، فدخل والنبي صلى الله عليه وسلم جالس وحوله نساؤه، وهو صلى الله عليه وسلم ساكت. فقال عمر رضي الله عنه: لأكلمن النبي صلى الله عليه وسلم لعله يضحك. فقال عمر رضي الله عنه: يا رسول الله، لو رأيت ابنة زيد امرأة عمر سألتني النفقة آنفا فواجأت عنقها. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى جبلت نواجذه، وقال: هن حولي يسألنني النفقة. فقام أبو بكر رضي الله عنه إلى عائشة ليضربها، وقام عمر رضي الله عنه إلى حفصة، كلاهما يقولان: تسأل النبي صلى الله عليه وسلم ما في سعيد. فنهاهما رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلنا والله لا نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذا المجلس ما ليس عنده. قال أنزل الله عز وجل الخيار، فبدأ بعائشة رضي الله عنها فقال إني أذكر لك أمرا ما أحب أن تعجلي فيه حتى تستأمري أبويك. قال ما هو؟ قال فتلا عليها يا أيها النبي لأزواج آية. قالت عائشة رضي الله عنها أفيك أستأمر أبوي بل أختار الله تعالى رسوله وأسألك ألا تذكر لامرأة نسائك ما اخترت. قال صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى لم يبعثني معنفا ولكن بعثني معلما ميسرا، لا تسألني امرأة منهن عما اخترت إلا أخبرتها. فرض بإخراج مسلم دون البخاري. قال عكرمة وكان تحته يومئذ 9 نسوة، 5 من قريش عائشة وحفصة وأم حبيبة وسودة وأم سلمة رضي الله عنهن. وكان تحته صلى الله عليه وسلم صفية بنت حيين النضرية وميمونة بنت الحارث الهلالية وزينب بنت جحش الأسدية وجويرية بنت الحارث المصطلقية رضي الله عنهن وأرضاهن جميعا. الطبري. قوله تعالى يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة تضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا. ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما. يقول تعالى وأعظ النساء النبي صلى الله عليه وسلم اللاتي اخترن الله ورسوله والدار الآخرة، واستقر أمرهن تحت رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن من يأتي منهن بفاحشة
مبينة.
مبينة
نعم.
ما لحظة سيدنا
ها
معنى واحد
بفاحشة مبينة.
بفاحشة مبينة. قال ابن عباس رضي الله عنه هي النشوز وسوء الخلق. وعلى كل تقدير فهو شرط، والشرط لا يقتضي الوقوع كقوله تعالى ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. فلما كانت محلتهن رفيعة الناس بأن يجعل الذنب لو وقع منهن مغلظا صينة لجنابهن وحجابهن رفيع. ولا قال من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين. قال زيد بن أسلم في الدنيا والآخرة وعن مجاهد مثله وكان ذلك على الله يسيرا أي سهلا هينا. ثم ذكر عدله وفضله في قوله ومن يقنط منكن لله ورسوله أي يطع الله رسوله ويستجب نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها كريمة أي في الجنة، فإنه في منازل رسول الله صلى الله عليه وسلم في أعلى عليين فوق منازل جميع الخلائق في الوسيلة التي هي أقرب منازل الجنة إلى العرش. قوله تعالى يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. قرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. وهذه آداب أمر الله تعالى بها نساء النبي صلى الله عليه وسلم ونساء الأمة تبع، ونساء الأمة تبع لهن في ذلك. فقال تعالى مخاطبا لنساء النبي صلى الله عليه وسلم بأنهن إذا اتقين الله عز وجل كما أمرهن فإنه لا يشبههن أحد من النساء ولا يلحقهن في الفضيلة والمنزلة. ثم قال فلا تخضعن بالقول. قال السدي وغيره يعني بذلك ترقيق الكلام إذا خاطبنا الرجال، ولهذا قال فيطمع الذي في قلبه مرض أي دغل وقلنا قولا معروفا. قال ابن زيد قولا حسنا جميلا معروفا في الخير. ومعنى هذا أنها تخاطب الأجانب بكلام ليس فيه ترخيم أي لا تخاطب المرأة الأجانب كما تخاطب زوجها. وقوله وقفن في بيوتكن أي الزمن بيوتكن فلا تخرجن لغير حاجة. ومن الحوائج الشرعية الصلاة في المسجد بشرطه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وليخرجن وهن تفلات. أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود واللفظ له. وفي رواية وبيوتهن خير لهن. وقال البزار وابن حبان عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان وأقرب ما تكون بروحة ربها وهي في قعر بيتها. روى الترمذي وقال حسن غريب. وروى البزار وأبو داود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال صلاة المرأة في مخدعها أفضل من صلاتها في بيتها. وصلاتها في بيتها أفضل من صلاتها في حجرتها، وإسناده جيد. وقوله تعالى: ولا تبرجن تبرج الجاهلية. قال مجاهد: كانت المرأة تخرج تمشي بين يدي الرجال تبرج الجاهلية. وقال قتادة: إذا خرجتن من بيوتن وكانت لهن مشية وتكسر وتغنج، فنهى الله تعالى عن ذلك الطبري. وقال مقاتل بن حيان: والتبرج أنها تلقي القمار على رأسها لا تبدو فارقة لإذها قرطها وعنقها، ويبدو ذلك كله منها، وذلك التبرج. ثم عمت نساء المؤمنين في التبرج. وروى ابن جرير عن عباس أنه تلا هذه الآية: ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. قال: كانت فيما بين نوح وإدريس، وكانت 1000 سنة، وإن بطنين من كانت 1000 سنة، وإن بطنين من ولد آدم كان أحدهما يسكن الجبل والآخر يسكن الجبل. كان رجال الجبل صباح وفي النار دمامة، وكان نساء السهل صباحا وفي الرجال دمامة. وإن إبليس لعنه الله أتى رجلا من أهل السهل في صورة غلام فهاجر نفسه منه فكان يخدمه، فاتخذ إبليس شيئا من ذلك الذي يزمر فيه الرعاء، فجاء فيه بصوت لم يسمع الناس مثله، فبلغ ذلك من حوله فانتابوهم يسمعون إليه، واتخذوا عيدا يجتمعون إليه في السنة. فتبرج النساء الرجال فتزين الرجال لهن، وإن رجلا هجم عليهم في عيد ذلك رأى النساء وصباحتهن، فأتى أصحابه فأخبرهم بفتحهن نزلوا معهم وظهرت الفاحشة فيهم. فهو قوله تعالى: أتبرجن تبرج الجاهلية الأولى. وقوله: وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله. نهاهن أولا عن الشر، ثم أمرهن بالخير من إقامة الصلاة، وهي عبادة الله وحده لا شريك له، وإيتاء الزكاة، وهي الإحسان بالموقين إلى المخلوقين. وأطعنا الله ورسوله، ها من بعطف العام على الخاص. وقوله: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وهذا نص لذكور أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في أهل البيت ها هنا، لأنه نزول هذه الآية، وسبب النزول ده قولا واحد، إما وحده على قول أو ما غيره على الصحيح. وروى ابن جرير كان ينادي في السوق: ما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم طهرا. نزلت في نساء النبي صلى الله عليه وسلم خاصة. وروى أبي حاتم عن عباس أنه قال: نزلت في نساء النبي صلى الله عليه وسلم خاصة. وقال عكرمة: من شاء ذكرت أنها نزلت في شأن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. فإن كان المراد أنهن كن سبب النزول دون غيرهن فصحيح، وإن أريد أنهن المراد فقط دون غيرهن ففيه نظر، فإنه قد ورد الأحاديث تدل على أن المراد أعم من ذلك، مما ما رواه ابن جرير عن صفية بنت شيبة أنها قالت: قالت عائشة رضي الله عنها: خرج النبي صلى الله عليه وسلم ذات مرحل من شعر أسود، فجاء حسن رضي الله عنه فأخذه معه، ثم جاء الحسين فأدخله معه، ثم جاءت فاطمة فأدخلها معه، ثم جاء علي فأدخله معه، ثم قال: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. رواه مسلم. رواه مسلم عن حسين بن أبو عن زيد بن أرقم أنه قال: قال فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا بماء يدعى والمدينة، فحمد الله تعالى وثنى عليه ووعظ وذكر، ثم قال: أيها الناس، فإنما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب، وأنا تارك فيكم ثقلين هو الله فيه والنور، فخذوا بكتابه واستمسكوا به. فحث على كتاب الله عز وجل ورغب فيه، ثم قال: وأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي 3. فقال له حسين: ومن أهل بيته يا زيد؟ أليس نساؤه من أهل بيتي؟ قال: نساؤه من أهل بيتي، ولكن أهل بيته من حث صدقة بعده. قال: من هم؟ قال: آل عقيل وآل جعفر وآل عباس. قال: كل هؤلاء حرم الصدقة بعده، حرم الصدقة بعده. قال: كل هؤلاء حرم الصدقة بعد. قال: نعم. ثم الذي لا يشك فيه نعم. ثم الذي لا يشك فيه من تدبر القرآن أن نساء النبي صلى الله عليه وسلم داخلات في قوله: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، فإن سياق الكلام معهن. ولهذا قال تعالى بعد هذا كله: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. اي وعملنا بما ينزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم في بيوتنا من الكتاب والحكمه، قال قتاده وغير واحد، وذكرنا هذه النعمه التي خصصتنا بها من بين الناس، ان الوحي ينزل في بيوتكن دون سائر الناس. وعائشه الصديقه بنت الصديق رضي الله عنها او اولاهن بهذه النعمه، فانه لم ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم الوحي في فراش امراه سواها، كما نص على ذلك صلوات الله وسلامه عليه، رواه البخاري. ولكن اذا كان ازواجه من اهل بيته وقرابته احق بهذه التسميه. وروى السدي كما روى الطبري عن ابي الديلم انه قال: قال علي بن الحسن رضي الله عنهما لرجل من الشام: اما قرات في الاحزاب انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا؟ فقال: نعم، لانتم ولا انتم هم. قال: نعم. وقوله: ان الله كان لطيفا خبيرا، اي بلطفه بكنا بلغتن هذه المنزله، وبخبراته بكنا وان كنا اهل لذلك اعطاكن ذلك وخصكن بذلك. قال ابن جرير رحمه الله: واذكرن نعمه الله عليكن بان جعلكن في بيوت تتلى فيها ايات الله والحكمه، فاشكرن الله تعالى على ذلك واحمدن. ان الله كان لطيفا خبيرا، اي ذا لطف بكن، اذ جعلكن في البيوت التي تتلى فيها ايات الله والحكمه وهي السنه، خبيرا بكن اذا اختاركن لرسوله صلى الله عليه وسلم. وقال قتالة: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. قال: يمتن عليهن بذلك. وقال عطية العوفي: يعني لطيفا باستخراجها، خبيرا بموضعها. رواه ابن أبي حاتم ثم قال: وكذا روي عن قتالة.
بارك الله فيك.
الله يحفظكم سيدنا.
جزاك
الله خيرا.
سبحانك اللهم وبحمدك، استغفرك واتوب اليك.